نزال فتناولوا موضوع من اختلط من المحدثين، وقد تكلم الحافظ ابن الصلاح وسمى عددا منهم، وتعقبه الأمير الصنعاء وتعقبه الحافظ العراقي رحمه الله في بيان من سمع من هؤلاء قبل الاختلاط ومن سمع منهم بعد الاختلاط، خصوصا من كانت لهم رواية في الكتب الستة أو من كانت لهم رواية في الصحيحين. والغرض من هذا إنما هو معرفة هل هذه الروايات التي جاءت في الصحيحين مما سمع من الرواة قبل الاختلاط أو بعده، خصوصا وأن العلماء ميزوا في الحكم بين الرواة في ذلك، فقبلوا ما سمع منهم من قبل الاختلاط وردوا ما سمع منهم بعد الاختلاط. وقد وصلنا عند قوله رحمه الله قال عارم محمد بن الفضل أبو النعمان اختلط بأخرى، قال فما رواه عنه البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي، وهذا محمد بن يحيى هو شيخ الإمام البخاري وقد روى عنه الإمام البخاري، قال ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما من الحفاظ ينبغي أن يكون مأخوذا عنه قبل اختلاطه. وقد تعقبه الحافظ العراقي بقوله، قوله عارم محمد بن الفضل أبو النعمان اختلط بأخرى فيما رواه عنه البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما من الحفاظ، قال ينبغي أن يكون مأخوذا عنه قبل الاختلاط. يقول ولم يبين المصنف ابتداء اختلاطه ولا كم أقام في الاختلاط ولا من سمع منه قبل الاختلاط وبعده إلا ما ذكر عن البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما من الحفاظ. قال وأتى به بصيغة ينبغي ولم ينقله عن أحد يرجع إليه، مع أن بعض الحفاظ سماعه منه بعد الاختلاط وهو أبو زرعة الرازي، لأن الحافظ ابن الصلاح قال وأعطى حكما أنه ينبغي أن يحمل سماع كل الحفاظ عنه قبل الاختلاط، وتعقبه العراقي بأن بعض الحفاظ سمع منه بعد الاختلاط وسموا من أبو زرع أبا زرعة الرازي، قال كما سيأتي. ثم قال ابن الحافظ العراقي معقبا أنه سيتناول بيان كل هذه الأشياء التي تركها وأغفلها الحافظ ابن الصلاح، قال وأنا أبين ذلك إن شاء الله تعالى. فأما ابتداء اختلاطي يعني متى اختلط عارم، قال فقد اختلفوا في ذلك، فقال أبو حاتم يعني الرازي كتبت عنه قبل الاختلاط سنة 14 يعني 200، أي إن عارما كان يحدث حتى سنة 204 ولم يكن قد اختلط. قال ولم أسمع منه بعدما اختلط، فمن سمع منه قبل سنة 20 و200 فسماعه جيد، وهذا يحدد أن اختلاطه إنما كان بعد الـ20 و200. قال وأبو زرعة لقيه سنة 22، وهذا هو الذي يدل على أن أبا زرعة إنما سمع منه بعد الاختلاط. وقال أبو داود بلغنا أن عارما أن أنكر سنة 13 و200، أن عارما أنكر سنة 13 و200، ثم راجعه عقله واستحكم به الاختلاط سنة 16، ومات عارم سنة 24 و200، فعليه يكون قد عاش في الاختلاط 8 سنوات، فإذا كان اختلاطه 8 سنين على قول أبي داود و4 سنين على قول أبي حاتم، لأن أبا حاتم قال إنه اختلط سنة 20 و200، وأبو داود قال إنه اختلط سنة 16 و200، فعليه يكون التفاوت في الحكم. تبعا للتفاوت في إثبات الاختلاط. وقال الدارقطني: ما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر. ما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر، يعني كأن عالما بعد أن اختلط لم يحدث، أو أنه حدث لكنه مع ذلك كان حديثه سويا. وهذا كأن فيه إظهار، لأن من سمع منه بعد الاختلاط أيضا حديثه لا غبار عليه، مثل أبي زرعة الرازي. قال: وأما ابن حبان فإنه قال في تاريخ الضعفاء. ابن حبان كتابه ليس اسمه تاريخ الضعفاء، وإنما اسمه المجروحون من المحدثين. قال: اختلط في آخر عمره وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به، فوقع المناكير الكثيرة في روايته. قال: فما روى عنه القدماء إذا علم أن سماعهم منه كان قبل تغيره إن احتج به محتج. إيش عندكم؟ إن احتج به محتج. هكذا العلم بما ذكرته، ولا بعد العلم في كلمة بعدها، لأن النسخة التي عندنا محذوف من هذه الكلمة. إن احتج به محتج بعد العلم بما ذكرته، وهو إذا كان قد سمع منه قبل الاختلاط، أرجو ألا تحرج في فعل ذلك، يعني أرجو أن يقبل حديثه ولا يكون حديثا مردودا. هذا معنى أرجو أن لا تحرج في فعل ذلك. وأما رواية المتأخرين عنه، قال: فلا يجب. إيش عندكم؟ هكذا التنكب. فلا يجب التنكب عنها على الأحوال. وإذا لم يعلم التمييز بين سماع المتأخرين والمتقدمين منه يترك الكل. فأنه يريد أن يقول: وأما رواية المتأخرين فلا يجب التنكب عنها، يعني لا يجب تتبعها والبحث عنها ومعرفة هل سمع قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فلا يحتج بشيء منه، فلا يجب التنكب عنها على الأحوال. وإذا لم يعلم التمييز بين سماع المتأخرين والمتقدمين منه يترك الكل. وهذا هو الحكم العام في رواية المختلط. إن ميزنا بين السماع، إن ميزنا بين سماع السماع قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، قبلنا ما كان قبل الاختلاط ورددنا ما كان بعد الاختلاط. فإن لم يتميز لنا شيء رددنا الكل. هكذا يقول ابن حبان. قال: وقد أنكر القائل هنا الحافظ العراقي رحمه الله، يقول: وقد أنكر صاحب الميزان، ويعني بصاحب الميزان من؟ يعني به الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال. قال: وقد أنكر صاحب الميزان قول ابن حبان هذا، ونسبه إلى التخسيف. هكذا عندكم؟ والتهوير، إلى التسخيف والتهوير، يعني إلى التخسيف والتهوير. الظاهر إلى التسخيف، يعني أنه كلام فيه سخف، وأنه كلام فيه تهور، لأنه وهو عارم أحد الحفاظ، ولأنه كما قال الدارقطني: ما عهد عنه حديث منكر حتى بعد اختلاطه. فلا ينبغي أن يكون مثل هذا الحكم على حديثه. وقال: لم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثا منكرا، يعني ابن حبان مع حكمه الذي حكم ما أورد له مثالا واحد لما أنكر عليه، ولذلك كان حكم ابن حبان عليه قاسيا. فأين ما زعم، فأين ما ادعى من أنه وقع في روايته المناكير الكثيرة. ثم قال: وأما من سمع منه قبل الاختلاط والقائل هنا الحافظ العراقي يقول إن من سمع من عالم محمد بن الفضل من سمع منه قبل الاختلاط فهم أحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد بن المسندي وأبو حاتم الرازي. وقد صرح بذلك حيث قال إنه جاء إليه سنة 204 وأنه سمع منه وأن من سمع منه بعد 220 سماعه لا يصح. قال وأبو علي محمد بن أحمد بن خالد الزريقي قال وكذلك ينبغي أن يكون من حدث عنه من شيوخ البخاري أو مسلم يعني ممن سمع منه قبل ليه؟ قبل الاختلاط، لأن الشيخين البخاري ومسلم روايا عنه ويكون قد تحريا فيما روايا عن روايا عنه يعني بواسطة. قال وكذلك ينبغي أن يكون من حدث عنه من شيوخ البخاري أو مسلم وروى عنه في الصحيح شيئا من حديثه. ومع كون البخاري روى عنه في الصحيح فقد روى في الصحيح أيضا على عبد الله بن محمد المسندي عنه يعني رواية عالية ورواية نازلة. قال وروى مسلم في الصحيح عن جماعة عنه وهم أحمد بن سعيد الدارمي وحجاج بن الشاعر وأبو داود سليمان بن معبد السنجي وعبد بن حميد وهارون بن عبد الله الحنان. كل هؤلاء من تلاميذ هارم وقد روى أحاديثهم مسلم عنه. ثم قال وأما من سمع منه بعد الاختلاط فأبو زرعة الرازي كما قال أبو حاتم وعلي بن عبد العزيز البغوي على قول أبي داود إنه استحكم به الاختلاط سنة 16 وذلك أن سماع علي بن عبد العزيز كان في سنة 17 يعني 200 كما قاله العقيلي. فأما على قول أبي حاتم المتقدم فسماع علي بن عبد العزيز البغوي منه كان قبل اختلاطه لأن أبا حاتم الرازي حكم أن اختلاطه إنما كان في سنة 20 و200. وإذا كان هذا قد سمع منه سنة 17 و200 فيكون سماعه في حال الصحة وسماعه جيد. ثم قال وجاء إليه أبو داود فلم يسمع منه لما رأى من اختلاطه أو لما رأى من اختلاطه وكذلك إبراهيم الحربي أي جاء إليه لكن لم يروي عنه لاختلاطه. ثم قال الحافظ بن الصلاح رحمه الله أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي قال روينا عن الإمام بن خزيمة أنه قال حدثنا أبو قلابة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد. فهذا القول من ابن خزيمة مشعر بأن أبا قلابة اختلط عندما خرج أو بعدما خرج من البصرة، ولما ذهب إلى بغداد كان قد اختلط أو كان قد اختلط في بغداد. فإذا كل من سمع منه في البصرة فسماعه صحيح، ومن سمع منه في بغداد فسماعه ليس بصحيح لأنه قد اختلط. قال الحافظ العراقي معقبا يقول قوله أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي قال روينا عن الإمام بن خزيمة أنه قال حدثنا أبو قلابة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد انتهى. وقول وظاهر كلام ابن خزيمة أن من سمع منه بالبصرة قبل أن يخرج إلى بغداد فسماعه صحيح، وأن من سمع منه ببغداد فهو بعد الاختلاط ومشكوك فيه، بعد الاختلاط أو مشكوك فيه، لأنه لم يحدد متى اختلط، هل اختلط قبل وصوله بغداد أو اختلط بعد وصوله بغداد. قال فممن سمع منه بالبصرة أبو داود السجستاني وابن ماجة وأبو مسلم القجي وأبو بكر ابن أبي داود يعني ابن أبي داود السجستاني، أبو بكر هذا صاحب كتاب المصاحف، ومحمد بن إسحاق الصاغاني وأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري وأبو عروبة الحسين بن محمد الحراني، هؤلاء كلهم سمعوا منه بالبصرة فسماعهم صحيح. قال وممن سمع منه ببغداد، وهؤلاء المشكوك في سماعهم أو المردود سماعهم حسب ما يترجح من تاريخ اختلاطه. قال وممن سمع منه ببغداد أحمد بن سلمان النجاد، وأحمد بن كامل بن سحرة القاضي، أحمد بن كامل بن سحرة القاضي، وأحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي، وأبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، وإسماعيل بن محمد الصفار، وحبسون بن موسى الخلال، وعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الخراساني البغوي، وأبو عمرو عثمان بن أحمد السماد، عثمان بن أحمد السماد، وأبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة السدوسي، وأبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، وأبو عيسى محمد بن علي بن الحسين التخاري. يقول بالتاء المثنات من فوق المضمومة، فلا يتصحف أو فلا يتحرف بالبخاري فهو تخاري. قال وأبو جعفر محمد بن عمرو بن بختري، ومحمد بن مخلد الدوري، وأبو العباس محمد بن يعقوب الأصم. فهؤلاء كلهم إيه؟ سمعوا منه بعد الاختلاط، أو سمعوا منه في بغداد. نعم ما
سمعوا منه في بغداد
أكثر من كثير ممن سمع منه في البصرة. لا هو لأن القائل اللي هو ابن خزيمة قال إن الذين سمعوا منه في البصرة سماعهم صحيح، لكن الذين سمعوا منه في بغداد، لعله لما وصل إلى بغداد جلس مدة وكان صحيحا ثم اختلط، ففي هذه الفترة سمع منه هذا العدد، بعضهم قبل الاختلاط وبعضهم إيه وبعضهم بعد الاختلاط. ولهذا ينبغي أن يميز حديث هؤلاء، فإن من سمع منه قبل الاختلاط يقبل، ومن لم يسمع ومن سمع منه بعد الاختلاط إيش يرد حديث. يقول وما أخذناه من عبارة ابن خزيمة أن من سمع منه بالبصرة فهو قبل الاختلاط، ومن سمع منه ببغداد فهو بعد الاختلاط، ليس صريحا في عبارته بل هو ظاهر منها. وبعض من ذكرنا أنه سمع منه ببغداد فهو بعد الاختلاط كأبي بكر الشافعي، وكذلك محمد بن يعقوب الأصم. فقد ذكر الحاكم في تاريخ نيسابور أن الأصم لم يسمع بالبصرة حديثا واحدا، وأن أباه رحل به سنة 65 على طريق أصفهان، وذكر بقية رحلته للبلدان. قال ثم دخل بغداد سنة 69 إلى آخر كلامه، فكأنه استنبط من هذا أنه سمع منه ببغداد بعد الاختلاط. وهنا الحافظ العراقي تحرز حيث قال هذا الذي ذكرناه من الرواة الذين سمعوا منه ببغداد، لا يمكن أن نحكم على أن كل من سمع ببغداد قد إيه؟ قد سمع بعد الاختلاط، لأنه لم يتعين متى اختلط، هل اختلط عند دخوله بغداد أو بعد فترة من إيه من نزوله بغداد. ثم قال قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله بعد أن تكلم على الرواة الذين اختلطوا ممن لهم رواية في الكتب الستة أو ممن لهم رواية في الصحيحين، ثم أراد أن يورد بعض من اختلط من المتأخرين. وفي الحقيقة إن العلماء إنما عنوا بالمتقدمين، لأن اختلاطهم له أثر في الحكم على الحديث بالصحة والضعف. أما بعد استقرار الكتب وبعد تدوينها وتأليفها، ولم يكن دور الرواة إلا الرواية فقط، فلم يعد الاختلاط ذا أثر كبير، لم يعد الاختلاط على الراوي ذا أثر كبير، لأن الكتب محفوظة، ولأن الراوي إنما فقط له حق الرواية، والغرض من ذكر الإسناد إنما هو المحافظة على خصوصية هذه الأمة، ولذلك لم يعنى العلماء بالمختلطين فيما بعد بعد القرن الثالث. قال: وممن بلغنا عنه ذلك من المتأخرين أبو أحمد الغضريفي الجرجاني وأبو طاهر حفيد الإمام ابن خزيمة، وإن هؤلاء يقول: ذكر الحافظ أبو علي البرذعي ثم السمرقندي في معجمه، يعني في معجم الشيوخ، أنه بلغه أنهما اختلطا في آخر عمرهما. يقول الحافظ العراقي تعليقا على هذا القول، قوله: وممن بلغنا عنه ذلك من المتأخرين أبو أحمد الغضريفي الجرجاني، الغطريفي، أبو أحمد الغطريفي الجرجاني وأبو طاهر حفيد الإمام ابن خزيمة. ذكر الحافظ أبو علي البردعي، البردعي والبردعي والمعنى واحد، ثم السمرقندي في معجمه أنه بلغه أنهما اختلطا في آخر عمرهما. انتهى كلام الحافظ ابن الصلاح. يقول الحافظ العراقي متعقبة: وأما الغطريفي فلم أرى من ذكره في من اختلط غير ما حكاه المصنف عن الحافظ أبي علي البردعي، وقد ترجمه الحافظ حمزة السهمي في تاريخ جرجان فلم يذكر عنه شيئا من ذلك، وهو أعرف به، فإنه أحد شيوخ حمزة، وقد حدث عنه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في صحيحه، إلا أنه دلس اسمه فقال مرة، ورواية كأنه يريد أن يقول، يعني كأن الحافظ العراقي يريد أن يقول إن هذا الاختلاط لم يثبت، لم يثبت الاختلاط عن الغطريفي، لأن أبا بكر الإسماعيلي روى له في صحيحه، ولو كان قد اختلط لما أخرج له، لأن الاختلاط ينزل أو يحط الرواية عن درجة الإيه؟ عن درجة الصحة. ولهذا قال: وقد حدث عنه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في صحيحه، إلا أنه دلس اسمه فقال مرة: حدثنا محمد بن أبي حامد النيسابوري، وقال مرة: حدثنا محمد بن أحمد العقبسي، وقال مرة: حدثنا محمد بن أحمد الوردي، وقال مرة: حدثنا محمد بن أحمد البغوي، وقال مرة: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين، ولم ينسبه. ونسبته الغطريفي إلى أحد أجداده. طبعا هذا للتدليس، ما يسمى بتدليس الشيوخ، وقد مر معنا في الكلام على التدليس أن هذا النوع لا يؤثر على صحة الحديث وضعفه، وإنما هو كل ما فيه توعير الطريق للسامعين بمعرفة شخصية الراوي، فقد يظنون أنه أكثر، وإنما يفعل المحدثون ذلك لأسباب من أبرزها أن يكون هذا الشيخ في درجة متأخرة، إما أن يكون قرينا، وإما أن يكون بمنزلة التلميذ، فعندئذ يتحرج الشيخ عن الرواية عن تلميذه لنزول السند، فيدلس اسمه، ويدلس في اسمه بأن يغير اسم بعض أجداده أو آبائه، أو بأن يذكره مرة بكنيته وتارة بلقبه، حتى يوعر الطريق على إيه؟ على غيره. فهذا النوع بالرغم من أنه من أنواع التدليس، لكن لا يؤثر على إيه؟ على الرواية صحة وضعفا. قال: ونسبته الغطريفي إلى أحد أجداده فإنه محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن السري بن السري بن الغطريف الغطريفي الجرجاني الرباطي. قال: ولم يدلس الإسماعيلي لضعفه، يعني الإسماعيلي عندما دلس اسمه لا لكونه ضعيفا كما هو عادة من يدلس، وإنما ولكن لكونه ليس في مرتبة شيوخه، وإنما هو من أقرانه، وكان نازلا في منزل الإسماعيلي، ولذلك عرفه، ومن هنا دلسه بهذه الأسماء. قال: وتوفي الإسماعيلي قبله في سنة 71 و300 في غرة شهر رجب. قال: وتأخر الغطري في 6 سنين، يعني بعد الإسماعيلي، فتوفي في سنة 77 في شهر رجب أيضا، فلذلك أبهم نسبه. فإن كان قد حصل للطريفي تغير فهو بعد موت الإسماعيلي، وعلى هذا يكون سماء الإسماعيلي صحيحة. ثم قال: وآخر من بقي من أصحاب الغطريفي القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري، وهو أيضا سمع منه قبل التغير إن كان حصل له تغير. وقوله هذا مشعر بالتشكيك في حصول التغير للغطريفي. قال: فإن القاضي أبا الطيب رحل إلى درجان سنة 71 في حياة الإسماعيلي، فقدمها يوم خميس، فاشتغل بدخول الحمام، يعني لكي ينظف جسمه، ثم أصبح فأراد الاجتماع بالإسماعيلي، يعني في يوم الجمعة، والسماع منه أو السماع عليه، يعني على الإسماعيلي. فقال له ابنه أبو سعد إنه شرب دواء لمرض حصل له، فتعال غدا للسماع عليه. قال: فجاء من الغد يوم السبت فوجده قد مات، فلم يحصل للقاضي أبو الطيب لقي الإسماعيلي، وسمع في تلك السنة من الغطريفي، فإنه كان نازلا في منزل الإسماعيلي، ولم يذكر الذهبي في الميزان الغطريفي في من تغير، ولكن ذكر السمعاني في كتابه الأنساب، ذكر السمعاني في الأنساب، يعني في كتابه المسمى بالأنساب، إنهم أنكروا على الغطريفي حديثا رواه من طريق مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملا لأبي جهل. إيش معنى هذا الحديث إن النبي أهدى جملا لأبي جهل؟ ما بر بكم؟ معناه أن النبي أهدى إلى بيت الله جملا كان لأبي جهل، وغنمه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم التي أخذت من مال أبي جهل، أو من الأموال التي صارت من بعد أبي جهل من المسلمين، لأنهم يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في السنة التي حج فيها، أهدى إلى البيت 100 جمل، أليس كذلك؟ ساق منها من المدينة 63، وجاءه علي ببعضه بالباقي اللي هو 37، وكان من هذه الجمالة 100 جملا لمين؟ لأبي جهل، أو من الثلاثة وستين. أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملا لأبي جهل. قال السمعاني: وكان يذكر أن ابن صاعد وابن مغفر أفاداه عن الصوفي هذا الحديث. قال: ولا يبعد أن يكون قد سمع، إلا أنه لم يخرج أصله، يعني سمع هذا الحديث لكنه لم يكن موجودا في أصله، أو هم لم يطلع على أصل كتابه فزعموا أنه لم يسمع هذا الحديث. قال: وقد حدد غير واحد من المتقدمين والمتأخرين بهذا الحديث عن الصوفي. قال السمعاني: وأنكروا عليه أيضا أنه حدث بمسند إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. ومن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي؟ مر معنا، هو إسحاق بن راهويه أو إسحاق بن راهويه، هو المسمى بإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. فإن يعني يريد أن يقول أن الغطريفي حدث بمسند إسحاق عن ابن شيروي من غير الأصل الذي سمع منه، فلما حدث من غير الأصل الذي سمع منه أنكروا عليه، لأنه يحتمل أن في أصله حدث، أو في أصله لم يكن ذلك الحديث، ولما حدث من أصله أو من خير كتابه كانت فيه تلك الزيادة فرواها دون أن يكون له فيها سماع. وقال حمزة السهمي: سمعت أبا عمرو الرزجاهي يقول رأيت سماع الغطريفي في جميع كتاب ابن شيراويه. وهذا يرد على السمعاني الذي أنكر على الغطريفي سماعه أو روايته من مسندي روايته مسندي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي من غير سماعه. قلت وثم آخر يوافق الغطريفي في اسمه في الاسم واسم أبيه وبلده وتقارب أيضا في اسم الجد وهما متعاصران وقد اختلط في آخر عمره. هذا الكلام إنما ساقه الحافظ العراقي كأنه يريد أن يقول أنا أستبعد أن يكون الغطريفي هو الذي اختلط، أن يكون الغطريفي قد اختلط، وإنما الاختلاط كان للغطريفي الآخر الذي هو إيه؟ مشابه له مشتبه له في اسمه وفي نسبته وفي عصره. ولما شاع بين المحدثين أن الغطريفي قد إيه؟ قد اختلط فحملوه على الغطريفي الأشهر دون الغطريفي الإيه؟ الآخر. قال نعم. وذم آخر يقال الغطريفي يوافق الغطريفي بالاسم واسم أبيه وبلده وتقارب أيضا في الجد وهما متعاصران وقد اختلط في آخر عمره. قال فيحتمل أن يكون اشتبه الغطريفي به. ثم أراد أن يبين الفرق بينهما. قال واسم الغطريفي محمد بن أحمد بن الحسين الجرجاني كما تقدم، واسم الآخر محمد بن أحمد بن الحسن. فالفرق إذن بين الحسن والحسين. قال وقد بين الحاكم في تاريخ وقد بين الحاكم في تاريخ نيسابور اختلاف هذا، يعني الأخير اللي هو ابن الحسن. فقال ولقد سافر معي وسبرته في الحضر والسفر نيفا 40 سنة، يعني أكثر من إيه؟ من 43 سنة. فما اتهمته بالحديث قط. ثم تغير بأخرة وخلط، والله يغفر، والله تعالى يغفر لنا وله، وينتقم ممن أفسد علمه. كأنه يرى أن تخليطه إنما هو نتيجة إيه؟ نتيجة تلقين أو نتيجة تغيير في كتبه أو نتيجة إفساد من بعض الطلاب أو من بعض من كان معه ومعاصرا له، فكانت هذه النتيجة. قال وتوفي، يعني الغطريفي الثاني، عشية يوم الاثنين 4 من جمادى الأولى 83. قال بعد الغطريفي الأول. قال وأما محمد بن الفضل بن إسحاق بن خزيمة اللي قال عنه إنه حفيد الإمام بن خزيمة، فقد بين الحاكم في تاريخ نيسابور مدة اختلاطه، فقال إنه مرض وتغير بزوال العقل في ذي الحجة 84 و300، فإني قصدته بعد ذلك غير مرة فوجدته لا يعقل، وكل من أخذ عنه بعد ذلك فلقلة مبالاته بالدين. قال وتوفي ليلة الجمعة 18 من جمادى الأولى 87 و300. فيكون كم سنة بقي في الاختلاط؟ 3 سنين. فعلى هذا تكون مدة اختلاطه 2 سنة و5 أشهر أو مع زيادة بعض شهر آخر، يعني 2.5 سنين. وأما نقل صاحب الميزان عن الحاكم أنه عاش بعد تغيره 3 سنين فنقل غير غير محرر، لأنه جبر الكسرة وقال 3 سنين. وهكذا قال في العبر فلط قبل موته بـ3 أعوام فتجنبوه. قال في الميزان ما عرفت أحدا سمع منه أيام عدم عقله، والله أعلم. ثم قال ابن الصلاح مبينا آخر من عرف بالاختلاط، قال وأبو بكر ابن مالك القطيعي راوي مسند أحمد وغيره، يعني وغير المسند من رواة أحمد، لأن أبو بكر القطيعي إنما روى مسند أحمد عن مين؟ رواه عن عبد الله بن أحمد، وعبد الله بن أحمد يرويه عن أبيه، فالمسند اشتهر برواية أبي بكر القطيعي. ولذلك لو رجعت إلى مسند أحمد يقول قال أبو بكر القطيعي رحمه الله حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا مين؟ أبي. يقول اختل في آخر عمره وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه. ثم قال يعني الحافظ ابن الصلاح معطيا قاعدة في هذا الأمر في أمر الاختلاط، واعلم أن من كان من هذا القبيل محتجا بروايته في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنه قبل الاختلاط، والله أعلم. ثم قال قوله وأبو بكر القطيع وأبي بكر بن مالك القطيع راوي مسند أحمد وغيره اختل في آخر عمره وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه انتهى. يقول وفي ثبوت هذا عن القطيع نظر، وهذا القول تبع فيه المصنف مقالة حكيت عن أبي الحسن بن الفرات لم يثبت إسنادها إليه، ذكرها الخطيب في التاريخ. قال حدثت عن أبي الحسن بن الفرات عن أبي الحسن بن الفرات قال كان ابن مالك القطيع مستورا صاحب سنة كثير السماع من عبد الله بن أحمد وغيره، إلا أنه اختلط في آخر عمره وكف بصره وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه انتهى، يعني الكلام الذي نقله الخطيب عن أبي الحسن ابن إيه؟ ابن الفرات. يقول الحافظ العراقي وقد أنكر صاحب الميزان يعني الإمام الذهبي هذا على ابن الفرات وقال هذا غلو وإسراف. وقال أبو عبد الرحمن السلمي إنه سأل الدارقطني عنه يعني عن القطيع فقال ثقة زاهد سمعت أنه مجاب الدعوة. وقال الحاكم ثقة مأمون. وسئل عنه البرقاني فقال كان شيخا صالحا غرقت قطعة من كتبه فنسخها من كتاب ذكروا أنه لم تكن سماعة فغمزوه لأجل ذلك وإلا فهو ثقة. يعني إذا كل ما يقال فيه أنه ربما يعني لم يقبل منه هذا الجزء الذي كتبه من غير أصله أو كتبه من غير كتاب فيه سماعه، واضح؟ ومع ذلك فإن هذا الأمر يمكن أن يوجد له ما يبرره، فقد يكون القطيع حافظا لكتابه ولذلك عندما نسخه من كتاب ليس فيه سماعه هو عارف بحديثه. قال البرقاني وإلا فهو ثقته. قال البرقاني وكنت شديد التنقير عن حالي، ومعنى شديد التنقير يعني شديد التتبع لحالي القطيع خصوصا بعد أن اتهم بأنه تغير وخرب وأنه كتب من غير سماع. قال كنت شديد التنقير عن حالي حتى ثبت عندي أنه صدوق لا شك في سماعي وإنما كان فيه بلة. فلما غرقت القطيعة، والقطيعة هي إيه؟ فلما غرقت القطيعة بالماء الأسود غرق شيء من كتبه. إيش القطيعة؟ اسمه هو أبو بكر القطيع، والقطيع قطيع نسبة إلى مدينة، كأن هذه مدينة كانت على ضفاف نهر أو على ضفاف بحر وصار فيها فيضان فغرقت، ومن ضمن ما تلف فيما غرق في تلك البلاد كتاب مين؟ أبو بكر القطيع. واضح؟ قال لما غرقت القطيعة بالماء الأسود غرق شيء من كتبه فنسخ بدل ما غرق من كتاب لم يكن فيه سماعه. قال ولما اجتمعت مع الحاكم أبي عبد الله بن البيع بنيسابور وذكرت ابن مالك ولينته، من القائل هذا؟ البرقاني. يقول ولينته يعني ايه لينته؟ لينته بمعنى مدحته ضعفه، لينه بمعنى ضعفه. قال ولينته فأنكر علي، أي فأنكر الحاكم على مين؟ على البرقاني ذلك التليين. وقال الخطيب لم أرى أحدا امتنع من الرواية عنه ولا ترك الاحتجاج به، فهذا دليل على أنه موثق. وقال أبو بكر بن نقطة كان ثقة. قال وتوفي القطيع لسبع بقين من ذي الحجة سنة 68 و300، وعلى تقدير ثبوت ما ذكره أبو الحسن بن الفرات من التغير وتبعه المصنف فممن سمع منه في الصحة أبو الحسن الدارقطني. وأبو حفص بن شاهين وأبو عبد الله الحاكم وأبو بكر البرقاني وأبو نعيم الأصبهاني وأبو علي بن المذهب راوي المسند، فيكون روايته للمسند حال إيه؟ حال الصحة، فإنه سمع منه راوي المسند عنه، فإنه سمعه عليه في سنة 66، والله أعلم. هؤلاء كلهم كانوا علماء كبار، والدارقطني من كبار العلماء، وأبو حفص بن شاهين من أئمة الجرح والتعديل، وأبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، وأبو بكر البرقاني أيضا له كتاب في الجرح والتعديل، وأبو نعيم الأصبهاني صاحب تاريخ أصبهان وصاحب الحلية لأبي نعيم وغيرها. ثم قال: النوع الثالث والستون، معرفة طبقات الرواة والعلماء. يقول: وذلك من المهمات التي افتضح بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين وغيرهم. وكتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواقدي كتاب حفيل كثير الفوائد، أغر الصحابة مع العشر يعني المبشرين بالجنة الذين هم من كبار الصحابة يرحمك الله، مع العشرة وغيرهم من أكابر الصحابة من طبقة واحدة، يعد طبقة واحدة. لماذا؟ لأنهم تشابهوا في الصحبة من طبقة واحدة، إذا نظرنا إلى تشابههم في أصل صفة الصحبة. وعلى هذا فالصحابة بأسرهم طبقة أولى، والتابعون طبقة ثانية، وأتباع التابعين طبقة ثالثة، وهلم جر. ثم قال: وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة في سوابقهم ومراتبهم، في سوابقهم يعني إلى الإسلام، وفي مراتبهم يعني في منازلهم من النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا على ما سبق ذكره 14 طبقة، ولا يكون عند هذا أنس وغيره من أصاغر الصحابة من طبقة العشرة، بل من الصحابة من طبقة العشرة من الصحابة، بل دونهم بطبقات. قال: والباحث الناظر في هذا الفن يحتاج إلى معرفة مواليد المواليد والوفيات، ومن أخذوا عنه ومن أخذ عنهم ونحو ذلك، حتى يمكنه أن يصنفهم على تلك الطبقات. ثم قال بعد هذا: النوع الرابع والستون، لا بناء على السن، بناء على الاشتراك، ليس في السن أيضا، بناء على الاشتراك في سماء من الشيوخ ومن الطلاب. نعم، يعني هؤلاء معظم شيوخهم كانوا طبقة واحدة. قال: النوع الرابع والستون، معرفة الموالي من الرواة والعلماء. يقول: وأهم ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق، فإن الظاهر في المنسوب إلى قبيلة، كما إذا قيل فلان القرشي أنه منهم صلبي، أو أنه منهم إيه؟ صليبة، يعني يكون منسوبا منهم نسب صلب. فإذا بيان من قيل فيه قرشي من أجل ذلك، من أجل كونه مولا لهم، مهم. ولذلك بعض العلماء ينسب المولى إلى إيه؟ إلى القبيلة، لأن مولى القوم منهم. وهذا الولاء على نوعين: ولاء إسلام وولاء حرية ورق حرية. ولهذا قال: واعلم أن فيهم من يقال فيه مولى فلان أو مولى لبني فلان، والمراد به مولى العتاقة، وهذا ما يسمى بمولى الحرية، وهذا هو الأغلب في ذلك. يعني في إذا أطلق النسب، إذا أطلق النسبة بالولاء، فالأغلب أنها مولى عتاقة. ومنهم من أطلق عليه لفظ المولى والمراد به ولاء الإسلام، ومنهم يعني ومن هؤلاء الذين نسبوا إلى بعض القبائل نسبة ولاء إنما هو ولاء الإسلام أبو عبد الله البخاري، فهو محمد بن إسماعيل الجعفي مولاه، نسب إلى ولاء الجعفيين، لأن جده وأظنه الذي يقال له الأحنف أسلم وكان مجوسيا، أسلم على يد اليمان بن أخرس الجعفي، جد عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، أحد شيوخ البخاري، ولذلك نسب إليه. وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي مولى عبد الله بن المبارك، إنما ولاؤه له من حيث كونه أسلم
وكان نصرانيا، يعني أسلم على يدي عبد الله بن المبارك فنسب
إليه. ومنهم من هو مولى بولاء الحلف،
وهذا النوع الثالث
ولاء الحلف والموالاة، فمالك بن أنس الإمام ونفره يعني وجماعته هم أصبحيون أصبحيون حميريون صليبة،
يعني هم ينتسبون إلى حمير وإلى قبيلة أصبع،
وهم موال لتيم قريش، موال لتيم قريش بالحلف،
ولذلك يقال فيه التيم
بالولاء. وقيل لأن جده مالك بن أبي عامر، لأن جده مالك بن أبي عامر كان عسيفا على طلحة بن عبيد الله أي أجيرا، وطلحة يختلف بالتجارة، فقيل مولى التيميين لكونه مع طلحة بن عبيد الله التيمي. وهذا قسم الرابع،
يعني يكون الولاء بسبب الإيه؟
بسبب العمل،
لأنه فيه بالحلف وبالعمل وبالإسلام وبالعتاقة.
وهذا قسم رابع في ذلك، وهو نحو ما أسلبناه في مقسم، أنه قيل فيه مولى ابن عباس
للزومه إياه.
وهذه أمثلة للمنسوبين إلى القبائل من مواليهم. قال أبو البحتري الطائي فيروز سعيد بن فيروز التابعي مولى طيب، هو مولى طيب. أبو العالية رفيع الرياحي التميمي التابعي كان مولى امرأة من بني رياح. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الهاشمي أبو داود الراوي عن أبي هريرة وابن بحينة وغيرهما هو مولى بني هاشم. الليث بن سعد المصري الفهمي مولاه. عبد الله بن المبارك المروزي الحنظلي مولاه. عبد الله بن وهب المصري القرشي مولاه. عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث مولاه. وربما نسب إلى القبيلة مولى مولاها كأبي الحباب سعيد بن يسار الهاشمي الراوي عن أبي هريرة وابن عمر، كان مولا لمولى بني هاشم، لأنه مولى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسب في النهاية إليه. قال وروينا عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان فقال من أين قدمت يا زهري؟ قال قلت من مكة. قال فمن خلفت بها يسود أهلها؟ قلت عطاء بن أبي رباح. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال وبمسادهم؟ قلت بالديانة والرواية. قال إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال فمن يسود أهل اليمن؟ قلت طاووس بن كيسان. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال وبما سادهم؟ قلت بما سادهم به عطاء. قال إنه لينبغي. قال فمن يسود أهل مصر؟ قلت يزيد بن أبي حبيب. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل الشام؟ قال قلت مكحول يعني الدمشقي. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال عبد النوبي اعتقته امرأة من هذيل. قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت ميمون بن مهران. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال قلت الضحاك بن مزاحم. قال فمن العرب أم من الموالي؟
قال قلت من الموالي.
قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال قلت الحسن بن أبي الحسن. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال ويلك فمن يسود أهل الكوفة؟ قال قلت إبراهيم النخعي. قال فمن العرب أم من الموالي؟
قال قلت من العرب.
قال ويلك يا زهري فرشت عني والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر
والعرب تحتها.
قال قلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. قال وفيما رويناه
وفيما نرويه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لما مات العبادلة، ويقصد بالعبادلة مين؟ عبادلة الأربعة، من هم؟ عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير. هؤلاء هم العبادلة. وأما عبد الله بن مسعود فلم يكن منهم، لأنه مات قبل أن يطلق هذا الاصطلاح عليهم. قال لما مات العبادلة صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي إلا المدينة، فإن الله خصها بقرشيين، فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع أو غير مدافع. قلت وفي بعض هذا الميل، فقد كان حينئذ من العرب غير ابن المسيب فقهاء وأئمة مشاهير، منهم الشعبي والنخعي وجميع الفقهاء السبعة الذين منهم ابن المسيب عرب إلا سليمان بن يسار والله أعلم، هو نفسه إبراهيم النخعي. قال هنا الحافظ العراقي تعليقا يقول النوع الرابع والستون معرفة الموالي من الرواة والعلماء. قوله وهذه أمثلة للمنسوبين إلى القبائل من مواليهم، فذكر جماعة ذكر بهم عبد الله بن وهب المصري القرشي مولاه، ثم قال وربما نسب إلى القبيلة مولى مولاها كأبي الحباب سعيد بن يسار الهاشمي إلى آخر كلامه. فذكر المصنف لعبد الله بن وهب فيما ينسب إلى القبائل من مواليهم ليس بجيد، فإن ظاهره يقتضي أنه مولى لقريش، وإنما هو مولى مولاها، فكان ينبغي أن يذكر مع سعيد بن يسار لما ذكر أنه مولى بني هاشم، وذلك أن عبد الله بن وهب القرشي الفهري مولى يزيد بن رمانة، ويزيد بن رمانة مولى أبي عبد الرحمن بن يزيد بن أنيس الفهري. ذكر ذلك جماعة منهم ابن يونس في تاريخ مصر، وبه جزم المزي في تهذيب الكمال، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والسمعاني في الأنساب مولى رمانة، وقال البخاري في التاريخ الكبير مولى بني رمانة، وهذا موافق لما تقدم عن ابن يونس وهو الصواب، وإلى فهر تنتسب قريش ومحارب، والحارث من فهر. قال الشاعر به جمع الله القبائل من فهر، والحمد لله أولا وآخرا. ثم قال يا ابن الصلاح. هنا الحافظ العراقي ختم الكتاب بهذا الباب، وكأنه لم يرى تعليقا أو ليس له تعليق على الباب الذي بعده، ولذلك نرجي كلامه في الختم بعد أن نخلص من كلام ابن الصلاح. قال النوع الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وذلك مما يفتقر حفاظ الحديث إلى معرفة كثير منه، إلى معرفته في كثير من تصرفاته، ومن مظان ذكره الطبقات لابن سعد. وقد كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلها، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى والمدائن حدث فيما بينهم الانتساب إلى الأوطان، كما كانت العجم تنتسب وأضاع كثير منهم انتسابهم، فلم يبق لهم غير الانتساب إلى أوطانهم. وممن كان من الناقلة من بلد إلى بلد وارد وأراد الجمع بينهما في الانتساب فليبدأ بالأول ثم الثاني المنتقل إليه، وحسن أن يدخل